السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى. جزاكم الله خير. فنبدأ بالعبودية أولا، نبدأ بها إن شاء الله، بعد ذلك نسمي بالمغني، ثم بالسنن. أسأل الله البركة في الوقت، سامحوني لو تأخرت عليكم، ليس بملكي. احنا قلنا في العبودية أن الإمام ابن تيمية لما سئل عن العبودية، وهذه فيها مسائل قد بيناها، قال: العبادة اسم جامع لما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدقة الحديث وصدق الحديث وأداء الأمانة، نعم، وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود، أناس والأمر معروف والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار والمنافقين، والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة أمثال ذلك من العبادة. طبعا هذه لابد أن احنا أصلا يعني نفندها ونبينها، لأنه الناس في حاجة كبيرة إلى فهم هذا الوضع هذا وضع من الأهمية للمكان، وهو مسألة العبودية لله جل في علاه. العبد ما خلق إلا لذلك، هذه قضية الكون الكبرى، وهذه سنبينها إن شاء الله عندما يتقال. وكذلك حب الله والرسول، خشية الله والإنابة وإخلاص الدين له، الصبر والحكمه والشكر نعمائه والرضا بقضائه، كلها من أبواب العبودية، والتوكل عليه والرجاء برحمته. ذلك أن العبادة لله هي الغاية المحمودة المحبوبة له والمرضية له، التي خلق الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه مسألة نقف عندها، كما قلنا بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فلا بد أن نقول العبادة عبادتان، عبادة ظاهرة وعبادة باطنة، وقد قسمناها الأسبوع الماضي في الكلام على العبادات القلبية والعبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات البدنية المالية، ووقفنا عند القول بأن أساس العبادات أو أصل العبادات العبادات القلبية، هي أساس كل شيء، أساس كل شيء هي العبادات القلبية، لأن المرء يعني يعيش بقلبه، والقلب هو المحرك الرئيس للأبدان. وأيضا الله جل في علاه، ليش توقف؟ ما توقف؟ كيف البث الآن؟ كيف البث الآن؟ لا، قول لي كيف البس حتى أغير. الحمد لله. فأقول الأصل هو العبادات القلبية، وقلنا أساس العبادات القلبية هي المحبة. المحبة هي أساس العبادات القلبية. هي أصل العبادات القلبية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلى الله. فما قال: وكذلك حب الله وحب الرسول. وقال: الخشية والإنابة والتوكل. طب الحمد لله. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرضاه أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، يعني لم يستتم لك كمال الإيمان الواجب. حتى قال له: الآن أنت أحب إليه من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. وفي قوله أن يكون المرء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حلاوة الإيمان منوطة بذلك، لا بد من أن يملأ القلب حب الله جل في علاه، ويكون خالصا. وأنت ترى بأن الله اختبر العباد على ذلك، ولأن الله جعل مادة القرب منه وتقييم الإنسان بما أضمر في قلبه من محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك نقول بأن ما حدث مع إبراهيم عليه السلام كما قال ابن القيم أن الجبار غار على قلب إبراهيم عندما أعطاه الله الولد، وهو انتظره من زمن بعيد يدعو الله جل في علاه حتى بلغ معه السعي، فأخذ يعني قطعة من قلبه حتى بلغ معه السعي. فالله جل وعلا أراد أن يختبر إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام عبد لله جل في علاه في كل في حل وترحال. وانظر إلى وصف الله جل في علاه له بالمدح العظيم. وإبراهيم الذي وفى نعم وفى، أتم الوفاء، وفى حين كان وحيدا فريدا يكسر الأصنام ويجر الأنام إلى عبادة الرحمن سبحانه جل في علاه، وفى حينما أمر بالهجرة من يعني من وطنه الذي عاش فيه ومن بين يدي أبيه وإخوته، فأمر بالهجرة وأمر وقد هجر. وفى حين ابتلاه الله جل في علاه بالنمرود، وفى حين أمره الله جل في علاه بأن يذبح ولده. وهذا الوفاء العظيم الذي قلنا بأن المسألة فيها كانت على اختبار القلب. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبر. فانظر إلى فضل الله جل في علاه على إبراهيم وعلى إسماعيل، لكن كان الأمر بأسره. حفظكم ربي دكتور حسن الله لكم جميعا. الأمر بأسره كان اختبار لقلب إبراهيم، اختبار للعبودية للمحبة التي في قلب إبراهيم، تقييم الناس بذلك. ولذلك اتخذه الله جل في علاه خليلا، لما وفى أتم الوفاء اتخذه الله خليلا، كما قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد اتخذ الله نبينا الذي قال لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه، فقد أيضا وفى لله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وإنما صاحبكم خليل الرحمن فمن أحب الله جل في علاه ملأ قلبه محبة له. ولذلك قلت بأن هذا المقام مقام عظيم جدا، لذلك فإن الله لا يقبل التفات القلب لغير الرب، إن الله لا يقبل التفات القلب لغير الرب. ولذلك قلنا بأن مسألة يوسف عليه السلام عندما قال اذكرني عند ربك كان فيها نوع التفات ليس محرما، هو أخذ السبب، هو نوع التفات ليس ركونا للسبب، ركونا يقدح في التوكل أبدا، ولكن بعض الالتفات لا يقبله الله جل وعلا، لا سيما من المقام مقام الأنبياء. فلذلك لما قال اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين. ولذلك ورد حديث في السنن يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا الكلمة التي قالها يوسف ما لبث في السجن مثل ما لبث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولله حكم وشؤون في عباده. لذلك فإن الله جل في علاه يختبر قلوب العباد، إن الله يختبر قلوب العباد. وكما قلت الاختبارات هذه فيها إنجاح للمرء، ولأنه إذا ثبت قلبه على محبة الله جل في علاه ثبت الله هذا الخير في قلبه وزاده في ذلك درجات. لذلك هنا المصنف قال وكذلك حب الله وحب رسوله وخشية الله، كل هذه من أعمال القلوب، هذه أيضا تنزل تحت العبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى. حقيقة الأمر كما قلت الأمر أساسه وأسه وركنه الركين هي المحبة في قلب العباد الله المتقين، تؤثر باطنا وتؤثر ظاهرا على الجوارح، ولها علامات. يعني محبة الله في القلب لها علامات، لأنك لابد أن تعلم أخي الكريم إذا دعيت محبة الله جل وعلا لابد أن تكون على 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 ترجمة لهذه المحبة. ما ادعى أحد شيئا إلا وطلب بالدليل. السلام عليكم. أنا في درس دلوقتي هذا فاهم، أنا في درس دلوقتي. لا مين ما كان مين. طب اتفضل. طب خلاص اتفضل. طيب خلاص انا معاك اهو اهو ماشي. لما خلاص وهو طيب انا مش كلمتك اول انا مش كلمتك قلت لك اتفضل اهو. طيب ماشي انت انا اتصل بيك انت خلاص يا دكتور ماشي يا دكتور خلاص اتصل بيك انت اتصل بيك. طيب خلاص وانا ساقضيه اتصل بيك بعد ما اتصل بعد ما انتهي اتصل بيك. ماشي 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 يا دكتور ماشي حاضر خلاص الله يرضى عنك خلاص ماشي اتصل بيك ان شاء الله. سلام 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 الحمد لله. إن مسألة التقييم تدور على القلوب كما قلت وأساس محبة العبد محبة الرب في قلب العبد لها علامات ولا بد أن تظهر هذه العلامات ومجال اصطفاء الله للإفراء على العباد في القلوب. المسألة في الباطن كلما كان القلب أنقى كلما كان العبد عند ربه أرقى فلا بد للإنسان أن يهتم بقلبه. لكن محبة الله المزعومة لها علامات وإن الله لا يقبل من أحد زعما إلا أن يبرهن عليه فلا بد من العلامات أن تظهر من العبد على ادعائه في محبة الله جل وعلا. وقد قلنا هنا مسألة العبادة احنا قلنا العبادة اسم جامع كل ما يحب الله ويرضاه وما يحب الله من العبد أن يكون محبا له. رضي الله عنك فضيلة الشيخ رضي الله عنك سيدنا أحسن الله الشيخ رضا. فلا بد من أن تظهر محبة الله جل وعلا في قلب العبد وتنضح على أفعاله وأقواله وعلى جوارحه. أقول يعني استقراء أن علامات محبة القلب في قلب محبة القلب للرب أو عمق محبة العبد لربه جل وعلا وامتلاء قلبه بمحبته لها علامات. من أعظم هذه العلامات المسارعة في الخيرات والمنافسة على الطيبات لأنه لو كان محبا لله حقا يعني سارع إلى محاب الله جل في علا وعلو الهمة علامة عليه لا سيما وأن الله يحب علو الهمة يحب عالي الهمم ولا يحب سفاسف الأمور يحب الله تعالى معالي الأمور وأعظمها كما قلت أن يكون مسارعا في الخيرات ومتنافسا على الطيبات دون حقد ودون غل ودون حسد. الغل أو قول الغل وهو يؤدي إلى الغلول أيضا الغل في القلب لا يكون فيه إلا رضاك وسيد مصطفى. الغل لا يكون فيه إلا تدمير القلب والحقد يصل بالإنسان إلى مراتب أسفل ما تكون ولأن الله جل وعلا لا ينظر بعين الرحمة لمن جحد أو اعترض على حكمته لأن الحاسد أو الحاقد الذي في غل في قلبه يعترض على حكمة الله جل وعلا لما قدم هذا وأخر هذا لما أعطى هذا ومنع هذا ويبدأ ينتقص من قدر من علاه الله جل في علاه دلالة على حقد في قلبي وحقد القلوب من أسوأ ما يكون من أدواء القلب المهلكة ولذلك حبك الله الإحسان فيه وسلم. ولذلك يقال أقول بأن علامة محبة الله جل في علاه يعني المنافسة في الطيبات دون غل ولا حقد. دون غل ودون حقد فتكون مسارعة في الخيرات. لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى ولذلك أنت ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر إلا ويتدرون هذا الأمر فعلا وإجابا ويتنافسون في الخيرات. أقرب من ذلك أنت ترى كأنه يتنافسون في عبادة هي من أجل العبادات ألا وهي مسألة حبكم الله تحفظنا فيه مسألة عظيمة وهي مسألة إدخال السرور على المسلمين إدخال السرور على المسلم من أفضل الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات فأنت ترى كانوا يتنافسون على ذلك. عليكم السلام وبركاته الحمد لله. طيب ممتاز أنك ما تغيرت كانوا يتنافسون على ذلك حياكم الله بياكم أحسن الله بيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مشى مع عمر ومع أبي بكر واستوقفته قراءة ابن مسعود وهو يقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تجب ابن أم عبد سل تجب فذهب عمر بن الخطاب في صلاة الفجر من أجل أن يبشره بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له، وهذا العجيب، يعني قبل الفجر ذهب أبو بكر، ما هذا؟ هذا توفيق، ما هو توفيق من الله؟ فقال له: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد، سل تجب سل تجب، ماذا كنت تدعو؟ وكان يدعو بدعاء عجيب: وأجيب وأجيب. كان الله في عونها، الله يشفيها يا رب، الله يتم عليها شفاء يا رب، الله يعجل لها بشفاء، الله يعجل لها بشفاء، اللهم أمين يا رب. فقال: كنت أقول: اللهم أسألك إيمان لا يرتد العمل لا ينفذ، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. نعم، ما شاء الله، رب يتقبل منها، واجعل هذا خلاص لوجه الله الكريم. فتنافس في الخيرات، وهذه دلالة على محبة الله جل وعلا، لأن هذا يحبه الله. فلما يراك الله تعالى مسرعا متنافسا في هذه الصالحات الطيبات من أجل أن يعني تصل إلى مرضات الله جل وعلا، هذا أمر جلل، أمر عظيم، أمر عند الله فيه مسابقة، فيه مسارعة، كما كان الثبات والسداد من بلال، وهو يقول: أحد أحد، كان محبوبا جدا عند الله جل وعلا هذا الموقف. لذلك شوف نتيجة هذا الموقف، فإنه عندما كان يعذب ويهان ويقول أحد أحد، جعل الله يرفع التوحيد في كل يوم، في كل يوم خمس مرات، جعله الله جل وعلا يرفع التوحيد في كل يوم خمس مرات، خمس مرات، ويفعل ذلك. هذا جزاء مفاقا وأجرا تباقا، لكن هذه علامات المسارعة. هذه علامات محبة الله جل وعلا، المسارعة في الخيرات والتنافس على الصالحات. وهكذا عمر كان يفعل ذلك. فعمر كان يتنافس مع الجميع، حتى تنافس مع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. شوف هنا الهمم، هو يرى أنه لا يسبقه أحد إلا هذا الصديق، فكان يتنافس مع الصديق، حتى أن السلام لما أمر بالصدقة وأتى بصدقته بشطر صدقته، قال: ما تركت لأهلك قال تركت لهم الشطر الثاني، فأثنى عليه خيرا. لكن وجد أن أبا بكر أتى بكل ماله، حتى قال له السلام: ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله. علم هناك اصطفاء، هناك اصطفاء، فعلم يعني علم عمر بن الخطاب أن المسألة مسألة اصطفاء، فقال لأبي بكر: أنت لا تسبق، ليست هذه يعني خفض في الهمة، ليس كسلا، ليس فطورا، لكنه علم، يعني هنا قراءة لأفعال الله جل وعلا، علم أن مثل أبي بكر لما يوفق لمستهادة بهذه الطريقة أمام الناس، ويوفق يقول: من زار مريضا في الفجر بيسأل: من زار مريضا اليوم؟ يقول: أنا. من صلى على الجنازة؟ أنا. من تصدق؟ أنا أنا أنا. هذا توفيق، ما هو توفيق من الله جل وعلا، هذا اصطفاء. فعلم عمر بن الخطاب أن هذا اصطفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وما من أحد يستطيع أن ينافس أبا بكر في هذا، فقال: إنك لا تسبق. لكن الدلالة الواضحة على عظيم محبة الله في القلب، يتنافسون أيهم أقرب إلى الله، أيهم أسرع عبادة إلى الله جل في علاه. أنت ترى عمر بن الخطاب يقول: ما تمنيت يوما قط الإمارة، ما في قلبه لا يميل للإمارة، إيش الإمارة والوجهة، قال: قلبي ما تمنى بحال من الأحوال، قال: ما تمنيت الإمارة قط. الله الحمد لله، ما تمنيت الإمارة قط إلا في يوم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولا فصلا بأبي وأمي، قال: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يجعل الله النصر على يديه. فقام عمر الخطاب يتشعب عنقه إلى أن يكون أميرا، لأن هناك جزم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، جزما شهادة جازمة. السلام عليكم. السلام عليكم. بسرعة حبيبي عشان في درس الآن. الله كما كبير. ممكن بقى الله يحفظك أحمد، ممكن بعد الدرس يعني؟ طيب لو في حاجه سريعه دلوقتي اتفضل. لو طب خلاص ممكن. دي هيكون فيها حكومة يا شيخ، يعني فيها تقدير، تقدير فلا تقدر، فاهم ازاي تقدر؟ طيب تخليني بعد الدرس اتكلمني بقى ساعة ساعة ونص كده اكلمني. ماشي حبيبي، ماشي، سلام عليكم. سلام. لا لا، تحت امرك، تحت امرك. سلام. سلام. اعتذر لكم، رضي الله عنكم. اذا التنافس في الخيرات دلاله على صدق المحبه لرب الارض والسماوات، وهذه تشمل العبوديه، بل هي رب العبوديه، بل هي اساس العبوديه، بل هي اصل العباده. اصل العباده عباده القلب، والقلب اسه واساسه في مساله المحبه، ومن علاماتها كما قلنا مساله المصارعه في الخيرات. قال الله تعالى: خذوا ما اتيناكم بقوه. فلسان حاله يقول: وعجلت اليك ربي لترضى. رضي الله عنكم، احسن الله اليكم. حفظكم ربي، أحسن الله عليكم. من علامات صدق المحبة لله جل في علاه، وهي أصل العبادة، وهي نصرة دين الله جل في علاه، أن تكون حقا وقفا لله جل في علاه، يعني يستخدمك الله لنصرة دينه. هذه علامة المحبة المتبادلة، لأنه لا ينصر دين الله جل في علاه، لا ينصر دين الله جل في علاه إلا من أحب الله، ولا ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة دائرة على هذا. آمين يا رب. المسألة دائرة على ذلك. فإذا يعني من علامات صدق المحبة أن تكون وقفا لله جل في علاه. أنت الآن ما يشغلك في دنياك ولا في حياتك إلا شيء واحد، هدف تستهدفه يتلألأ أمامك، تتعاقد فيه مع الله جل في علاه بنصرة الدين الله. هذا الذي تريده هو نصر دين الله جل وعلا، نشر دين الله جل وعلا بين الناس، سواء كان الإنسان في ذلك قد قصر أو ما قصر. المهم أنه يقول: ليس لي في الكون، ليس لي في الحياة إلا شيء واحد، هدف أنا ما أريد إلا هذا الهدف. نعم، من الله يستخدمنا جميعا يا رب العالمين. فنصر دين الله جل في علا دلالة على صدق محبة القلب، بذل المهج كان علامة من العلامات العظيمة التي كانت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة الدين. بذل المهج، أولا علموا أن الدنيا ليست وطنا، فعبروها، اتخذوا فيها صالح العمل سفنا، واعتبروها لجة حتى عبروها إلى الآخرة. وأنت ترى حتى عبد الرحمن العوف كان يبكي وهو يحكي عن مصعب بن عمير ويحكي عن حمزة، بيقول: هؤلاء يعني لم تفتح عليهم الدنيا، قاتلوا من أجل دين الله جل في علاه. قال يعني كلام عجيب جدا، هنا يبكي عبد الرحمن العوف. قال: أما نحن في الدنيا يهذبها كل واحد منا ثمرته، قد تعجلت له في الدنيا لما صار من الأثرياء. أما مصعب هو يكفن، ما وجد كفنا يعني يغطي كل الجسد، إذا غطوا الرأس بدت الرجل، وإذا غطوا الرجل بدت الرأس، حتى جعلوها بسعف وهكذا ودفنوه. ويبكي عبد الرحمن أن بذلوا المهج لدين الله جل في علاه. لما دخل وغاص المرء في الكفرة الفجرة، قالوا: قتل نفسه، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. قال: اخطأتم الله وأنزلتم الآية على غير محلها. إن هذه الآية نزلت فينا بعدما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان شغلنا الزرع عن الجهاد، فأنزل الله جل في علاه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنزل الله عليهم بذلك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن تنشغلوا بدون عن الآخرة. ونصر الدين الله أعظم الأبواب التي يصل فيها المرء متملكا للدنيا قبل الآخرة. فبذلوا المهج وطبقوا الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقتلون ويقتلون. حتى بين الله تعالى في الآيات: فمن أوفى بعهده من الله جل في علاه. فكانت لهم الجنة، وكان مقابل النفس، فأعاد الله عليهم النفس والروح والبدن وأدخلهم الجنة، وملكهم الجنة، لا يبغون عنها حولة لا يبغون عنها حولة. ولذلك الصحابة كان أيسر عليهم هذا الب... كان أيسر عليهم جدا مسألة يعني الولوج في ساحة الوغى وبذل المهج لله جل في علاه لصدق محبة في القلب. لما يسأل أبو رضي الله عليه وسلم أو يضحك ربنا قال يضحك ربنا، قال ما الذي يضحك رب؟ قال أن تخلع اللأمة وتدخل يعني تقاتل حتى تقتل مقبل غير مدبر، فما فعل شيئا غير أن خلع اللأمة وذهب يأخذ أزرار ضحك الله جل في علاه لمحبته لمحبته لربه جل في علاه. يقوم الرجل من الصحابة الكرام وينزل السماء ويقول اللهم ارزقني غدا بكافر الجلد صلب يجدع أنفي ويبقر بطني، ثم أقوم بين يديك فتسألني فأقول فيك يا رب فعلت ذلك. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويا له من دين لو أن له رجال، ويا له من دين لو أن له رجال. بدل المهج من أجل الله، فما حرك ذلك إلا المحبة، ما حرك ذلك أبدا إلا محبة الله جل وعلا. علماء الأمة الذين باعوا الدنيا بأسرها أنفقوا كل الأموال التي أخذوها إرثا، وأيضا قد عملوا عند الله خدما من أجل أن يعني أن يحصلوا دين الله، يحصلوا هذا العلم فينشروا دين الله جل في علاه بيننا. هذا صدق محبة لله جل في علاه. لما تجد رجل يسهر الليل يعني يراجع ويحقق ويسمع أو يسمع فيدقق أو يحرر مسألة معينة، هذا صدق محبة، لا يمكن إلا بصدق محبة. لا يمكن للإنسان أن يعطي ما عنده وما من جهده ومن بدنه ومن ماله إلا أن يكون صادق المحبة لله جل في علاه. لذلك نصر الدين الله جل في علاه لا تكون إلا من محب، نصر الدين الله جل في علاه لا تكون إلا 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 من محب. وحقيقة الأمر هو أن المرء الذي استعمله الله جل في علاه لنصر دينه لا يمكن أن يكون الله جل في علاه قد اصطفاه على الناس واستعمله الله جل في علاه إلا بعدما كشف عما في قلبه، إلا بعدما كشف عما في قلبه وأنه صدق الله جل في علاه، أن العبد صدق الله في نصرة الدين. لأن كما قلت لا ينصر الدين إلا من صدق الله في نصرته. من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، ومن نصر الله جعل الله النصر على يديه. يعني من كان صادق النصر لدين الله جل في علاه جعل الله النصر على يديه. أن تنظر إلى شيخ ابن تيمية ماذا فعل الله به، أو صاحب كتاب العبودية هنا كيف نصر الله به الملة، كيف كان يعني هناك من بيده أن الله جل في علاه فتح على يديه الأمصار والقلوب والبلاد والعباد. كان مجاهدا ولا نعم المجاهد، ونصر الله به الملة ودخل على قازان صاحب التتار وقد اشتد عليه، نظر كأنه فأرا كأنه راه كأنه فأر أمامه، وذلك لأنه كما قلت وجه القلب إلى الله جل وعلا. هنا تتعلم وتفهم قول ابن تيمية حين قال رضي الله عنه وأرضاه الله، حين قال ماذا يفعل أعدائي بي إن سجنوني فسجني خلوة بربي. لا أحد يصل إلى ذلك إلا بعد عناء شديد في مراجعة القلب ومراجعة العبادة للرب جل في علاه وتهذيب النفس. الأمر جلل ليس بالهين، وهو أن يقول تصريحا بهذا الكلام، يقول ماذا يفعل أعدائي بي إن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن نفوني فنفي سياحة. قال وإن قتلوني فقتلي شهادة. هذه مسألة عظيمة، ما يحركها إلا صدق القلوب حقا بمحبة الله جل في علاه. ولذلك الله تعالى شوف عندما قارن بين أهل الإيمان وأهل الكفران، يقول الله الرحمن في كتابه القرآن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني انظروا إلى هؤلاء الكفرة الذين يعبدون الأوثان يحبونها، لا محبة أهل الإيمان لربهم أشد من محبة هؤلاء لأصنامهم. هذا الراجح في تفسير هذه المسألة. فحقيقة الأمر فحقيقة الأمر في هذه المسألة كما قلت نصرة الدين لا تتأتى إلا من صدق محبة لله جل في علاه. ولذلك لا بد لنا في هذه الأونات وهذه الزمانات التي اشتد فيها الكرب وادهم فيها الخطف أن يراجع المرء قلبه ونفسه ويقول نصرت الله أم نصرت نفسي، دعوت إلى الله أم دعوت إلى نفسي. هذه المسألة من الأهمية بمكان، هذه المسألة من الأهمية بمكان. لذلك قلت يا له من دين لو أن له رجال، فإن الله جل في علاه قد نصر الملة على يد قلة كانوا من أسد الناس وأعظم الناس وأفضل الناس وأرحم الناس وأقوى الناس. سبحان ربي العظيم، سبحان الله، قذف الله المحبة في قلوب السجناء معه. ولذلك أنت ترى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدقهم، ربي ما أصدقهم. ولذلك أنس قال إني أراكم على التابعين أشد اجتهادا في العبادة منهم، ولكنهم كانوا أزهد في الدنيا منكم. كانوا على صدق في نصر الدين الله جل في علاه. والصدق هو الذي حرك عمر وهو يقول للنبي ألسنا على الحق ألسنا على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ وأنت تنظر عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد يقول لا يخرج معي إلا من أصابته الجراحات لا غير هؤلاء، ويخرجون بجراحتهم. شوف الله جل في علاه الذين قال الذين أصابهم القرح، نعم في بداية الأمر على قوة اليقين في رب العالمين حين قالوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله ورسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. انظر إلى هذه السمات وهذه الصفات التي جعلها الله جل في علاه في هؤلاء. أصدق الله أصدقك، ويا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. أولهم هو النبي وهو سيدهم، والذي قال لو انفرضت السلفة ما تركت ما أنا عليه. وكما قلت إن كنت تريد الله حقا فانظر إلى الطريق الذي يرضي الله جل في علاه. وأنا قلت لا بد للإنسان أن ينمي قلبه وأن يربي قلبه على محاب الله، لأن صدق المحبة أن تسعى أنت إلى محب الله لا إلى محب النفس. وكم سقطنا في ذلك، وكم أثقلتنا الذنوب، وكم قد تعدينا واستطلنا وتجاوزنا، ولكن يعني الله جل في علاه أرحم الراحمين، نستغفر الله ونتوب إليه. هذه أيضا صدق المحبة في هذا الباب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن هذه المحبة تظهر لنا في نصر الدين الله جل في علاه. تظهر المحبة حقا بمحبة أولياء الله جل في علاه. تظهر المحبة حقا بمحبة أولياء الله جل في علاه. لو كان صادق المحبة لله جل في علاه أحب من أحب الله، يعني أهل الإيمان وأهل أهل الإيمان وأهل الإحسان، هؤلاء محبوبون إلى الله جل في علاه. لذلك لابد أن نفهم في هذه المسألة أن علامة المحبة الصادقة في قلب العبد أن تحب من أحبه الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. وأولياء الرحمن هم الأفقه، وأولياء الرحمن هم الأعلم، هم أولياء الله حقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي قال إن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن فلا أعلم الله وليا. وأيضا قال الإمام أبو حنيفة هم الفقهاء. فما محبة أولياء الله جل فلا علامة على صدق محبة الله جل فلا. لكن أنت تأتي وتظهر بغضك وتظهر حقدك على أهل الديانة، فهذه دلالة على أنك لست من المحبين الصادقين لله جل وعلا. علامة محبة الله جل وعلا أن تحب أهل الإيمان. فإذا قلت لي طب والعصيان، أقول لك إذن أنا سأقول لك شيئا تفهمه، أنت عليك أن تحبه بقدر الطاعة وتبغض منه قدر المعصية. لكن كنت صادق المحبة حقا ستحب للطاعة إن وجدته نشيطا صالحا مصليا متصدقا يعني صائما خاشعا، ووجدت منه معصية فتكره منه هذه المعصية وتحب منه هذه الطاعة، فإنه يحب ويبغض، يبغض من وجه ويحب ويحب من وجه. لكن صدق المحبة لله جل وعلا تجعلك تحب هؤلاء الذين قربهم الله جل وعلا وجعل لهم علامات الخير بأنهم واسطة بين رب الناس والناس. لذلك قال علماؤنا خير الناس على الإطلاق من جعل الله واسطة بين رب الناس وبين الناس. وصدق المحبة لله جل وعلا تتأتى وتكون لها علامة من أقوى العلامات هي محبة عباد أولياء الرحمن، محبة العلماء دين ندين الله به. هذا قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، قال وحب العلماء دين ندين الله به. فمحبة أولياء الله جل وعلا فيها دلالة على 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 صدق محبة الله جل وعلا، وبغض أولياء الله جل وعلا سواء من الحقد والحسد وغير ذلك هذه دلالة على عدم صدق محبة الله في القلب، هذه دلالة على عدم صدق محبة الله في القلب. فإن المحب يحب ما أحبه المحبوب، فمن كان صادقا في المحبة يعني ظهر صدق المحبة في محبة أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله في هذا الباب. فأنت أصلا يعني تزعم محبة الله جل وعلا وتحارب أولياءه، كيف تكون محبا لله؟ هذا فيه تدليس، والتدليس على الله لا يمر يعني، والعملة الزائفة لا تروج على الله جل وعلا، وخداع الله لا يمر. فصاحب المحبة الصادقة لله جل في علا تظهر محبته بمحبته لله جل في علا. أين هذا صحيح؟ أما قول الفقيه فهذا قول أبي حنيفة ليس قول شافع. الشافع قال إن لم يكن العلماء أولياء الرحمن لا أعلم الله وليا، والأمر هما في 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 الأثر سواء، هما في الأثر سواء. فعلامة محبة الله جل وعلا محبة أولياء الله جل وعلا. رضي الله عنك محمد، نسأل الله أن يشفيك ويشفي كل من عندك، اللهم أمين. ثم قال لا ورد في ترجمة أيضا على ما أعتقد كتاب ابن أبي حاتم أو في غيره، يرجع يتراجع بفضل الله جل وعلا تراجع، لكن أبو حنيفة والذي قال الفقهاء هم أولياء الله، أما شرع قال العلماء، ولو كان ذاك أو ذاك فهما في العلم سواء، الفقيه عالم والعالم أعم من الفقيه، لأنه قد يكون عالما في أكثر من وجه، لكن الثمرة واحدة، هم أولياء الله جل في علاه، العلماء هم أولياء الله جل في علاه. فحب العلماء دين ندين الله به. وقال ابن تيمية وذلك لأن العبادة لله ما هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال. فالأصل في ذلك أن قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه أو عبادة الله بالتوحيد، كما قال ابن عباس في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون. وقال تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وحقيقة الأمر العبودية شرف، شرف ليس بعده شرف، فإن تشرف العبد بسمة العبودية أو بوصف العبودية فاعلم أن هذا له عند الله المكانة. قد قال الله تعالى مشرف نبيه صلى الله عليه وسلم حين المعجزة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من نزل حرم نزل أقصى الذي باركنا حوله. الله أكبر، هذا هو. وأيضا حين التحدي وإن كنتم في رب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تعجيز ولن تفعلوا. وأيضا العبودية تشرف بها النبي صلى الله عليه وسلم حين وسمه الله بهذه السمة العظيمة عند الدعوة إلى الله جل وعلا، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال لما قام عبد الله شرفه بالعبودية لله جل وعلا، يا رب أمين يا رب، اللهم احفظنا من كيد المنافقين ومن كيد الحاقدين الحاسدين. هؤلاء أسوأ الناس، هؤلاء أسوأ الناس، الحاقد الحاسد هذا أسوأ الناس، أعوذ بالله. والحاسد محترق، الله جعل يحرق قلبه، يرى من يحسده في علو وهو في نزول ويختم الله على قلبه، نعوذ بالله. والمنافقون يمكرون يمكر الله، الله خير الماكرين. وشرف الله نبينا في العبودية في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. لذلك نقول أنه هنا الإمام المصنف أراد أن يبين فضل العبودية، وقال وبذلك وصف الله ملائكته وأنبياءه يعني بالعبادة، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عابدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تعالى الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ووصف الله عباده بالعبودية، ووصف أيضا الملائكة بالعبودية، ووصف أيضا الأنبياء بالعبودية دلالة على فضلها. نقف عند هذه الجزئية في الكلام على هذا البدء. الأخ في سؤال مهم يقول لماذا نرى بعض من تفلور عنده العلم ورسخ قسوة قلب وغلظة وحرمه الله الحال مع الله؟ أنت في هذا كأنك أعمى لا ترى. ما أحد يقال فيه رسخ في العلم وليس له حال مع الله، كأنك تجهل كيف يفعل الله مع عباده. لا يمكن لأحد الرسوخ في العلم ولا القوة في العلم إلا أن يكون له مع الله خبيئة، يكون له حال مع الله. لا يمكن أن ترى عبدا الله جعل ميزه عن العباد برسوخ العلم. هذه إرث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي، هذا أعظم ما يكون. فالله جعل يجعله لأحد ليس عنده بينه وبينه حال، هذا أنت أصلا أخطأت الرمية وأخطأت الرؤية، وطبعا ما أصبت بحامل الأحوال. لن تجد عالما متقنا راسخا في العلم إلا وتجد معه حال بينه وبين الله جل وعلا. إما تجده رقيق القلب جدا يبكي بينه وبين الله، إما تجد له صياما مستمرا أو صلاة مستمرة أو صدقة مستمرة، أو تجد له سداد وثبات في أمر يحبه الله جل وعلا. لا يمكن لا يمكن أن ترى، وقسوة القلب تنافي رسوخ العلم. لذلك قلت لك جهلت أنت عن ربك، هذا جهل مركب كمان، لأن القلب الذي لا رقة فيه ولا لين ولا محبة لا يمكن يمتلئ بالعلم. العلماء دائما يقولون في مسألة المحل القابل لابد له من أمور، لابد له من أمور، حتى العلم ينزل هكذا كالشهد على قلبه، لا يتأتى هذا أبدا إلا مع من رزقه الله جل وعلا إما رقة في الطبع والشعور وصدق المحبة لله جل وعلا. هذه ابني هذه أعظم ما يكون في الدنيا، أعظم ما يكون في الدنيا هو العلم والرسوخ في العلم. لكن أنت لو عكست، لأنك جهلت هذا الباب، لو عكست ونظرت لمن يدعي حالا مع الله جل وعلا وترى فيه حقدا وغلا وحسدا، دلالة على أن هذا ليس من الصادقين مع الله جل وعلا. هو يدعي حالا أو يشرح حالا للناس أو يقول بأن هذه المسألة مسألة القلوب والأحوال مع الله جل وعلا، وتجده حاقدا حاسدا، تجده فيه الغل في قلبه، تجده لا يستطيع أن يتقبل أحد حتى يكون معه في السير إلى طريق الله جل وعلا. فهذا الذي يمكن أن تقول فيه أنه لما حرمه الله جل وعلا، حرمه الله من حسدي ومن قوة ومن قسوة قلبي، لكن تقول راسخ في العلم وهو وليس له حال مع الله، هذا جهل مركب. ما في علماء السلطان ليس بعلماء، هات لي واحد من علماء السلطان يكون له يعني يكون عالما حقا. علماء السلطان هؤلاء كيهود بني إسرائيل، ويهود بني إسرائيل ألعن خلق الله جل وعلا، يهود بني إسرائيل ألعن خلق الله جل وعلا. هؤلاء الذين قال فيهم الله جل وعلا مثلهم كما يعني ضرب الله لهم مثلا كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. وأيضا مثل آخر ضربه الله جل وعلا، قال الله تعالى في سورة الأعراف والله مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل على الهلس أو تترك الهلس. فما في لا علماء السلطان كيهود بني إسرائيل وليس بعلماء، يعني لو نظرت فيهم تمحيصا لا تجد عندهم علما، تجد عندهم ثقافة، تجد عندهم قشور يحفظون ينقلون، لكن عندهم دقة نظر أو علم لا، ما تجد عندهم علما. لذلك قلت لك أنت تجهل فعل الله في العباد. هذا العلم عزيز جدا لا يدخل أي قلب. ما صاحب القلم السيال هذا البليغ الفصيح الرائع وائل، الله أكبر، أدعو في هذا وفي توكلم وزال عنك أعدائك الألم، صاحب صحتك الغارات ارتهجت بها المكارم وانهلت بها الدين وراجع الشمس نور كان فارقها الله، كأنما فقده في جسمها سقم ولاح ورقك لي من عارض ملك ما أسقيت إلا حيث يبتسم. أنت قتال يسمى الحسام، يسمى حسام الحسام ليست من مشابهة، وكيف يشتبه المخدوم والخدم، تفرد العرب في الدنيا محتده، شارك العرب في إحسانه العدم، وأخلص الله الإسلام نصرته وانتقل الله في ألائه الأمم. وما أخصك في برء بتهنئة إذا سلمت فكل الناس قد سأل. الله أكبر، أدامك على الخير وبالخير، وقوى قلبك قبل قلمك، ورفع الله بك شأن والعزة والنصرة لهذا الدين. سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك. شكل ضروري. حفظكم ربي وأحسن الله إليكم. كيف يخلص الإنسان مع المعاصي؟ أخي أنت تسأل عليلا، كلنا يعصي وكلنا يقع في التعدي والمعصية، لكن يعني نحن نستلهم رحمة الله جل وعلا، ويعني نسير سيرا وإن كان فيه بعض التعرج وبعض الضعف، لكن يعني أملنا في الله عظيم، وأننا نحاول أن يرزقنا الله بالحسنات، أن يرزقنا الله جل وعلا بالحسنات المحيات للسيئات. اللهم أمين يا رب العالمين. شفاك الله وعافاك يا شيماء، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وشكر الله يعني فضلك. ما الذي أدخلك في ذلك؟ غفر الله لك. سيقسو قلبك جدا، والكلام في العلماء قسوة ليست بعدها قسوة والله. يعني إطلاق اللسان في أهل الخير فيها مهلكة، وإن زلوا وإن أخطأوا ما فيش حد أصلا ملك، ما عندنا ملك. فإياك ثم إياك أخي الكريم أن تطالب العلم أصالة، مادته الأصيلة ليتقن هو أن يكون مخلصا لله تعالى نقيا، لا يسيء إلى أحد. يعني أنت المفروض تفهم الجرح والتعديل له ناسه وله أسس، لابد أن تتمثل في من يجرح أو يعدل، فانظر هذه السمات والصفات منطبقة ولا مش منطبقة، فتعلم هم على كذب أم على صدق. نعم أنا أحب أن أسمعها من بصوتك، ولابد أن أنشرها جدا، يعني أتشرف بذلك. أوائل كم لك من قلب الرقراق ورقة ناعمة وسمو في الخلق، وأما قلمك فسيال، وذاك فضل الله يتيما يشاء. هل يشام حب الله وحب غيري في قلب واحد؟ لا، في ناس ما بتعرفش تفرق بين الحب الجبلي والحب التعبدي. الحب التعبدي هو محبة الله ومحبة نصف دين الله جل وعلا، وهذه عند المنازعات يقدم الله ويقدم دين الله جل وعلا. أما الحب الجبلي هذه ليس فيها شيء، أن يحب امرأته زوجته، أن يحب ابنه، أن يحب أقاربه، أن يحب أصدقائه الذين يسيرون معه على نفس الصفات، هذا هو. لا أجد ذلك بحال من الأحوال. قلت لك لم تمحص النظر، قد وجدت كثيرا من الذين ادعوا العلم وجدتهم على خواء، ما عندهم علم بحال من الأحوال، وطبعا هؤلاء فيهم ما تصف. ووجدت من يدعي الحال مع الله ويدعي الرقائق ويدعي القلوب ويدعي غيرها أيضا، فوجدته يعني من أقصى الناس قلبا ومن أسوأ الناس مردودا في التعامل مع الغير. فتعجبت جدا، تعجبت جدا من 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 الطائفتين، تعجبت جدا من الوصفين. غريب جدا، يعني أقول عالم ثم بعد ذلك لا يكون عالما، يعني وأراه يعني خاويا، ثم بعد ذلك يكون رجلا رقراقا، ثم لا أجد منه رقة. هذه مشكلة كبيرة جدا. فطبعا هذه المسألة لابد الإنسان أن يكون صادقا مع الله جل وعلا حتى يظهر ويسير يعني على النهج الطويل. سألة تسأل، نلاحظ أن بعض الناس يصلون الحديثين والمحدثين يقولون أن صلاتهم باطلة، فما هو توجيههم؟ أي صلاة باطلة؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالهم. لا ما في شيء، صلاتهم صحيحة، لكن لا يفسدون. نحن الآن في مجالس، هذه المجالس نعمة من الله جل وعلا، وجب علينا أن نحفظ هذه النعمة نعد عليها بالنواجس، ومن لم يظهر شكره لهذه النعمة سلبها الله منه. رضي الله عنك أمن الخير. نسأل الله أن يكتب لنا القبول عنده، اللهم أمين رب العالمين. سؤال الأخ فاضل، ما حكم تغيير ملامح الوجه عن طريق الفلتر؟ في ما أفهم يا سناء، لو حضرتك تفصل أكيد أنت فاهم السؤال أكيد، فلو حضرتك تفهميني كيف السؤال حتى أجيبه تكونين قد أحسنت إلي. ما أفهم السؤال لما تكلم فيه يا شيخي، لكن تكلموا في الحويني وقالوا أنه يكفر بالكبيرة. الحويني نفسه تبرأ من هذا، الحويني حفظه ربي من عالم النبيل عاش عمره لله جل وعلا، تبرأ من هذا. ماذا تريدون بعد ذلك؟ ماذا يريدون بعد ذلك؟ ما الذي يحدث؟ ماذا يريدون بعد ذلك؟ أمر عجب والله، عجب عجب. رأيت هذا الذي كان ينكر على الشيخ مسألة تخطيء المخالف، ماسك الشيخ مصطفى العبد وتجيع، أعوذ بالله أعوذ بالله. هذا الصغير، هذا الفلس الذي لا يساوي شيئا، الذي لا يعلم شيئا في الدين، هؤلاء القوم مخذولون، هؤلاء القوم مخذولون والله مخذولون، يريدون إسقاط العلماء والله سيسقطهم في وحل. إن لله مجمع. أنا سأموت والله بهذا. الأخون الفاضل وضح لي الصورة، وضح لي السؤال، تغيير ملامح الصورة بواسطة برامج من إجعال المرأة مثلا كذا إلى المرأة الحسنة وهكذا، يعني تقصد صورة ليس تغيير حقيقي في الوجه، صورة يعني في الصورة. يغيرونها عبر برامج، يبقى خلاص في الصورة. نعم، لا ما يجوز هذا، حرام هذا، هذا حرام. أما الشيخ مصطفى فجبل أشم يا أحمد. الشيخ مصطفى تعرف بلغ كم العمر يا أستاذ أحمد عبد الهادي؟ تعرف بلغ كم من العمر؟ الشيخ مصطفى عاش كل هذا الظهر بين الكتاب والسنة، من يدانيه؟ من يساميه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يعني رجل يعيش بين الكتاب والسنة وله خلق، الناس جميعا تشهد برفيع خلقه وحسن تعامله وأدبه. لا إله إلا الله. يقول منتشرون في حتى يتكلمون عن شيخ فركوس، هذا عجب عجاب، وربي عجب عجاب. أعوذ بالله من هؤلاء المخبولين، أعوذ بالله. أعوذ بالله. لا، هذا الرجل خذ مني هذا الكلام يا أحمد، هذا رجل ضئيل العلم خفيف العقل، عنده غباء مستحكم وجهل مركب وسيء الأدب، ورجل أصالة يعادي ويضمر ويضمر، الله أعلم، أنا لا أتكلم عن القلوب، لكنه يضمر لأهل السنة أعداء، لأني علمت أنه دار على الجميع. هو أصلا هذا الولد الذي لا يساوي شيئا في العلم، يعني هو ضئيل جدا في العلم، اتصل بي وكان يطلب مني تزكية، يعني يقول هم يقولون أننا أتكلم في شيخ محمد حسان وأنت تعلمني وأنا أتكلم بالسنة حتى يعني أزكي. وهو طبعا سأله رجل قال له هذا أعلم العلامة الذي نعلمه علي، وقال هذا أعلم التقعيد والأصول لأخ اسمه عبد الرحمن حجازي. هذا رجل يعني ما تدري طبعا المحرك الرئيس له الله أعلم، لكن هو أصلا على العلم لا علم له، يعني لا في العقيدة عنده علم، ولا في الفقه عنده علم، ولا في الأصول عنده علم، ولا في القواعد عنده علم. المسألة مسألة طبعا لها بنات أخرى ولها مراد آخر وهوى آخر، لكني لا أتكلم عن نوايا، أعوذ بالله أن أتدخل في أمر هو لله محض، وإن حتى ظهرت لي القرائن ستكون القرائن لي في هذا الباب, هذا سيكون لي. فهم شوية ناس أصلا كما قلت لكم أفضل شيء فيهم أنهم يجروا على عربية الرش, لأن هؤلاء ليسوا بطلبة علم أصالة. فيعني لا نسود الكتابة بأمثالهم, لا يسوون شيئا أصلا علميا. أنت شفت الرجل قال لك وتقول أن أهل السنة لا يبدعون, طبعا لا يعني يخطئون, يعني قال لك طبعا واحد مؤدب طلع قال طب من سلفك لما بينت لهم ده كلام ابن تيمية وأن هذا الكلام منقول في الطحاوية في غير الطحاوية, وهو فعل المتقدمين لعائشة وما حدث من مالك أو البخاري, لكن هم لا يعلمون لا معنى متقدمين ولا متأخرين. لكن كان على الأخ المؤدب اللي طلع يقول طب دي نصيحة وعلم أنت سأل من السلف أعطي السلف, كان عليه أن يرجع ويقول يعني سلمت, ومع ذلك ما نرضى منه شيء. لكن نقول هذا هو الباب هو أن هؤلاء يعني لم يبرعوا في العلم وما أبدعوا, لذلك هم حطام فيريدون الظهور, يظهرون على ظهور العلماء طفيليون. لكن الله تعالى يؤتيهم بنقيض قصدهم, الله تعالى يؤتيهم بنقيض قصدهم. واحد منهم اتصل بي وقال لي أتحلل وبكى وقال لي والله أنا أحترم العلماء لكن والله هذا الكلام أنا رجعت عن كل هذا الكلام. رجل الله تعالى يعني أحيا قلبه, عمال يتكلم في سين وصاد ونون وعين, وأنت ماذا تفعل؟ كلنا عيوب يا رجل, قبل أن تتكلم كلنا عيوب ونحن أصحاب معاصي وذنوب. أنا عن نفسي أقول أثقلتني ذنوبي إلى السماء, لكن ما لك وما للناس, سيصدر الله لك القرود يتكلمون فيك, القرود سيتكلمون فيك, مش بقى ده الحجر والشجر يعني يستريح منك عند موتك. هؤلاء كما قلت لكم أغبياء ما عندهم علم, وأنا أقول لهم هاتوا علمكم هاتوا علومكم, ما عندهم شيء. الشيخ مصطفى العدوي رجل بلغ 70 وفوق 70 وعاش عمره كله لله بين الكتاب والسنة, من تكلم بشيخ مصطفى الله سيريه ذلك قبل موته, ومن تكلم في شيخ مصطفى يريد إسقاط شيخ مصطفى, فالشيخ مصطفى ولله الحمد والمنة نجم عالي, كلما زاد الخبيث في 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 محاولة الإسقاط يرفع يرتفع إلى الأعالي. أخونا أبو العباس علمه الأدب ونزل فيه كلاما شديدا أيوب, وهو في فرنسا, هو طالبه أكثر مرة, هو ما يستطيعش يتكلم في شيء, هو رجل مروح عنده عبط مركب والعبط ده خلاه يروح, فتعتراه يخبط بقى التخبيط ده, لا ديانة ولا علم. لكن استغفر الله أرجع عن قولي لا ديانة, ما لي شأن بهذا, هذا بينه وبين ربي, أرجع عن ذلك, أستغفر الله وأتوب إليه, أرجع عن ذلك. لكن لا علم, ورب العزة ما يعرف شيئا, ضئيل جدا, رجل لم يشتم رائحة العلم, قلت غير ما توب عليه, ما تعبش بطلب العلم, أين طلب العلم؟ فبالله يعني لا تجعلوا أنفسكم بالأراذل. هنا درجة حديث, أنا والناس يصدر الفضل الله يوم القيامة لرجل أنظر محصرا حتى يجد شيئا أو تصدق عالم ما أطلبه ويقول مالي عليك صدقة ابتغاء وجه الله حرق صحيفته. لا أعلم. حيث نفسه في الجزئية الأخيرة, يعني الحديث أوله موجود في الصحيح موجود في المسند وموجود في السنن, لكن في آخر الرواية أنا لا أعلم, في آخر رواية لا أعلم. الفلتر يعني يقومون باللعب في السورة, خلاص فهمت, فهذا ما يجوز. نعم هم يحقدون على الشيخ لأن الله كتب له القبول في مشارق الأرض ومغربها, يحقدون عليه حسدا وحقدا, أعوذ بالله يا أخي أعوذ بالله. يا شيخ حتى الذي ذكرت أنا ما أريد أتكلم, يعني هم كلهم يحتاجون أن يتعلموا. ما هو الاثنين مبدعين بعض يا شيخ, هؤلاء ذا قلاب الشيطانية. وقال يقول قال سهل التستري ما عصي الله تعالى معصين أعظم من الجهل. أه والله هؤلاء جهلهم جهل مركب عندهم غباء مستحكم. قيل فهل تعلم شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم الجهل بالجهل. أهو الجهل مركب. لو أنصف الناس كنت أركب فجهل جهل بسيط وجهل راكب جهل مركب. حمار الحكيم يتحدث. نعم الإخوة تحذر أنه رجل ضئيل العلم لا يفهم شيء. سيسقط سقوطا يعني مزريا. والشيخ مصطفى في المعالي هل كبير السن الذي فقد ذاكرته وهل عليه كفارة إذا أفطر في رمضان؟ لا الذي فقد ذاكرته غير مكلف فلا شيء عليه. الأستاذ أحمد يقول كنت أمشي مع رجل أظنه شيخ وتبين لي أنه دجال يعالج بالجن وكان يحضر علي الجن وأنا لا أعرف. استغفر الله. إذا فرارك من الأسد فر فر فر. كيف شاهد يقول الأخ الكريم أنا مقصف في حق ربنا كثير وأنا والله العظيم مثلك. اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا يا رب. بعد ربنا يهديها لها حاجة ثانية الواحد لها محد ظهر عيان تسيره إيش ما أعرف. هناك من هو أعلم مني بهذه المسألة. يقول وقع في الشيخ محمد أنا كنت أعرفه لكن يعني أنا أرجو أن تدعو للشيخ محمد سمير أيضا أدعو له. في قروب أخذ الروافض وقاموا تغيير اسمي اسمه حتى أريد نفسي في قروب الروافض. خلي بالك هؤلاء خبثاء هؤلاء من أخبث خلق الله وهم ينتشرون في الجزائر الآن. المشكلة أن أنا سمعت أنهم يقولون عن هؤلاء الجماعة يتكلمون في حتى في شيخ فركوس. أعوذ بالله. كان لازم يكون الضحك هذا لأن هؤلاء أراذل. لا مأذن إلا أن تكوني ميتة. أنا هذا علمهم يا أستاذ محمد أو من أنت ما أعرف اسمك أو ما أعرف اسمك. فالله المستعان. نسأل الله أن ينفع بهذا الأمة الإسلامية. اللهم أمين رب العالمين. نرجع فقد الذاكرة كيف يكون مؤثرا وهو مدرك ما هو فيه؟ ليس مدركا بما هو فيه. أنا أعرف أن فقد الذاكرة هذه بالزهايمر ومع ذلك أنه لا يستفيق فهو غير مكلف. ما حكم أخذ الفقه عن في صاحب يعني عن صاحب بدعة في العقيدة؟ والله العظيم لا تجد فقيها لا يتقن الفقه ما دام مبتدعا ضالا فإنه لا يتقن الفقه. رضي الله عنك أستاذ أحمد الأزهري رضي الله عنك وأحسن الله عليك. وأنت كذلك لما لم تأتي الدرس يا أستاذ محمد؟ لما لم تأتي؟ يقولون صلوا ركعتين غدا العشرة في هذا هذا ما يجوز. ما يجوز هذا التخصيص هذا بدعة. فقال كبير الزبرين جمعهم وعطى كل واحد منهم مكنسة وقال لهم أريد منكم أن تعبروا وجه السماء فجدوا واجتهدوا وبعد فترة توقفوا فأجدوا أن كل ما حركوه من أوساخ أصابتهم ونظروا الله أكبر للسماء فوجدوها مشرق. الله الله يرضى عنك أيها الصالحين. الله يرضى عنك. وكما قلت لكم عالمنا النبيل الشيخ مصطفى العدوي في السماء نجم. فخلي هؤلاء الأراذل يعني يصعدون له إن استطاعوا أو يسقطوا إن استطاعوا. يا ابن حبيبي دخل أعربي على النبي فقال له أعطني سأمدحك يعني أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، ذاك الله الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله جل وعلا. إلى المغني، نبدأ بالمغني قبل السنن بعد إذنكم، يعني احنا طولنا في العبودية. لكن ماذا نفهم؟ أنا قلت لك السبيل أن تكف عنهم، لا تقارنهم يا أيها الإسلام الدين الحق. إذا كنت تريد الدين الحق لابد أن تفارق هؤلاء، وجوبا عليك أن تفارق هؤلاء، لا تسمع لهم، لا تجالسهم، لا 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 تقاربهم في مجالسهم، وجوبا عليك بذلك. هؤلاء القوم يعني سيجعلونك أسود من السواد والظلمات، ويجعلون قلبك حاقدا يمتلئ غلا وحسدا على أهل الإيمان. والقلب الذي يمتلئ الغل على المؤمنين قلب فاسد، هو أبعد القلوب عن الله جل وعلا. قلت لك أيها الجزائري الطيب، عليك أن تفر منهم فرارا تاما، وإلا سيفسدون عليك دينك وإيمانك وقلبك. ماذا معك يا أستاذ الإسلام؟ نفع الله بكم، حفظنا الله إياكم من كل شر ومن كل ضر. من أخذ العلم من الكتب صار صحفيا ولا يمكن أن ينتظر. يا رجل أنت عندما تسمع ساعة لعالم يعطيك عصارة سنة في يوم أو في شهر إن كنت لا تستطيع أن تفهم سريعا، لكن هو سيقصر عليك الأعمار، سيقصر عليك الأعمار. نعم صحيح يا أستاذ إسلام. والله قوم مضحكات مبكيات، والله قوم أعوذ بالله. إيه فساد مستشري ورب العالمين، إيه ده؟ أعوذ بالله. إلى المغني.